أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام سيدنا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الصيد والذباحة، ووصلنا إلى الذباحة وتكلمنا عن شرائط الذابح والآلة والكيفية. وصل من الكلام الآن إلى بعض الآداب، يعني في بعض المستحبات والمكروهات بلحاظ الذباحة، ومن ثم يلحق بها بعض الأحكام. قال المحقق رحمه الله: ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه. الأغنام كما تعلمون عند أربعة أطراف، يدان ورجلان. يستحب بلحاظ الغنم إذا أراد الإنسان أن يذبح الأغنام يربط اليدين، يربط اليدين ويربط إحدى الرجلين ويترك رجل واحدة من أجل أن تتحرك فتنفض الدماء. قال: ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه، يعني يربط ثلاثة أطراف ويترك طرف واحد، إحدى الرجلين تترك بلا ربط، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد. عندما يذبح يستحب أن يمسك الذابح، أو حتى لو غير الذابح يمسك بصوفه، طبعا إن كان من الأغنام، أو يمسك بشعره إن كان من الماعز، لأن كلمة الشاة تطلق على الأغنام وعلى الماعز. إلى متى يبقى يمسك الصوف ويمسك الشعر؟ إلى أن يبرد. يبرد يعني شنو؟ يعني يموت، يعني يترك الحركة، يعبرون عنا يبرد، يعني حركته انتهت وفارقت روحه الجسد. زين، البقر كيفية ذبح البقر؟ قال: وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. أما الأبقار، الأبقار تختلف عن الأغنام، الأبقار لابد أن تربط القدمان، تربط الرجلان وكذلك اليدان، أطراف الأربعة تربط، فقط الذيل يترك يتحرك. وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي الإبل التي تنحر قال: ربط أخفافه إلى إبطيه. أربع أخفاف عنده تربط إلى الآباط. وفي الإبل ربط أخفافه، أخفاف الإبل، إلى أبطيه. أما الطير يرسل الذبحة وترسله، لا تربطه ولا تلزمه لا من رجليه ولا من جناحه. قال: وفي الطير إرساله. يستحب إذا ذبح الطير يرسل، هو يظل يتحرك وينفض الدم الموجود فيه حتى ينتهي كل شيء. هذا ما يستحب. أكو أمور مكروهة. قال: ويكره الذباحة ليلا، يعني الذبح في النهار وليس في الليل. نعم، ورد في بعض الروايات يكره الذباحة نهار يوم الجمعة، يكره الذباحة نهار يوم الجمعة إلى الزوال، وراء الزوال لا يكره، أما قبل الزوال، قبيل الزوال، صباح الجمعة مكروه. ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة أيضا من المكروهات. نخع الذبيحة يعني قطع النخاق، الحبل الشوكي الذي يربط الدماغ بباقي جسد الذبيحة عن طريق العمود الفقري، هذا يمر فيها حبل شوكي يسموه النخاق، يكره قطعه. بعضهم عندما يذبح الذبيحة مثلا يجي من الوراء يلزم هذا النخاع قطعه، يكره قطع النخاع، يعبرون عنا نخع الذبيحة مكروه. ويكره الذباح ليلا ونخع الذبيحة بمعنى قطع النخاع. طبعا النخاع مثلث النون، يعني يصح أن نقول نخاع، ويصح أن نقول نخاع، ويصح أن نقول نخاع، الثلاثة صحيحة. مثل الدجاج فإنه مثلث الدال، يصح أن نقول دجاج، 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 الثلاثة صحيحة. ومما يكره أيضا وقلب السكين في الذبح. شلون يعني قلب السكين في الذبح؟ حسب العادة عندما يذبح الحيوان السكين توضع على رقبته وتتحرك، تحرك، فإذا حركت قطعت الجلد، ثم قطعت اللحمة، ثم قطعت المريء، قطعت الحلقوم، قطعت الودجين، مجريا الدم. هكذا تتم الذباحة حسب العادة. أكو طريقة أخرى في الذباحة، وهي أن تغرس السكين في رقبة الحيوان. عليكم السلام. تغرس السكين في رقبة الحيوان، ومن ثم تحرك من أجل أن تخرج السكين قاطعة الأوداج الأربعة، يعني لا تقطع الأوداج الأربعة من خارج الرقبة المن إلى الداخل، وإنما تدخل السكين في رقبة الحيوان ومن ثم تخرج، فإذا خرجت السكين من رقبة الحيوان سببت قطع المن، سببت قطع إلى الأوداج الأربعة. هذا جائز بس مكروه. بلي ما أسمع. لا، النحر في اللبة بس تنحر وتترك، هذه لا، تدخل في رقبته وتحرك، تحرك حتى تقطع الأوداج الأربعة، فالذبح لن يكون من الخارج إلى الداخل، سوف يكون الذبح من الداخل المن إلى الخارج، بس قبلها راح شنو؟ راح يدخل السكين في رقبة الحيوان، يدخلها يعني من الجانب، يدخلها من الجانب، ومن ثم في خروجها يتم ماذا؟ يتم قطع الأوداج وفري الأوداج الأربعة. هذا ما يعبر عنه بقلب السكين، وهو مكروه. الذباحة عليكم السلام، الذباحة على هذه الطريقة مكروهة. قال وأن يذبح حيوانا وآخر، يعني وحيوان آخر ينظر إليه، مكروه. وأن يذبح بيده ما رباه من النعم، يعني هو مربي لهذا الحيوان ويقوم بذباحته، مكروه أيضا. ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، وقيل يكره وهو أشبه. مسألة سلخ الذبيحة عليكم السلام، سلخ الذبيحة قبل بردها، بردها يعني شنو؟ يعني الموت، برده يعني مات، يعني انتهى. فالبعض يذبح وهي ما زالت تتحرك، ما زالت فيها جزء حياة، ما زال فيها حياة غير مستقرة، فتسلخ جلد الذبيحة، يسلخ عنها وهي لم تبرد، يعني لم تفارق روحها البدن ولم تمت. قال هذا يحرم عند بعض الفقهاء، ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. بعض الفقهاء ماذا أضافوا؟ ويحرم قطع شيء منها قبل بردها، يقطع رجل، يقطع إيد، يقطع إلية، يقول بما أنها لم تبرد يحرم قطع شيء منها. وقيل يكره، قاله ابن إدريس رحمه الله، قال يكره سلخ الذبيحة قبل بردها ولا يحرم ذلك، وهو أشبه يعني ما تقتضيه القواعد الكراهة وليس الحرمة. السيد ابن زهرة عليه الرحمة والرضوان عنده غير رأي في المسألة، قال أولا يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، وإذا سلخت قبل بردها حرمت، حرم أكلها. يا صار عندنا ثلاث آراء في مسألة سلخ الذبيحة قبل بردها، ثلاث آراء. رأي المشهور الفعل حرام بس الذبيحة تؤكل حلال، ورأي ابن إدريس الفعل مكروه والذبيحة تؤكل، ورأي السيد ابن زهرة هو أن الفعل حرام وتحرم الذبيحة، يحرم أكلها. ويلحق به يعني ويلحق بباب الصيد والذباحة ويلحق به أحكام، وهي أحكام صيد الأسماك. لذلك بعض الفقهاء قالوا لماذا يسمى هذا كتاب الصيد والذباحة؟ راح نعطي غير اسم، نسميه كتاب التذكية. كتاب التذكية، التذكية تارة تحصل بالصيد وتارة تحصل بالذبح وتارة بمن تحصل بالأخذ، الأخذ. لذلك إذا مديت إيدي في الماء وأخرجت سمكة، خب لا يقال قصادها، هذا مو صيد، لأن الصيد حسب العادة يحتاج إلى من؟ إلى آلة وإلى واسطة. الآلة إما أن تكون مثلا ما أدري إنه سهم أو فالة في الأسماك، شبكة، كلب مثلا في صيد الحيوانات البرية. بس عملية الأخذ هي ليس صيدا بس هي تذكية، تذكية. إذن عنوان التذكية يصير أعم وأشمل، جامع مانع أعم وأشمل من عنوان الصيد والذباحة. لذلك بعض الفقهاء كتاب التذكية، كتاب التذكية يشمل الصيد ويشمل الذباحة، وش يشمل؟ أخذ السمك، فإنه في الروايات زكاة السمك أخذه حيا، أخذه حيا هو زكاته. لذلك قال ويلحق به أحكام، أربعة أحكام بسيطة. الأول قال ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه، ابتياع يعني شراء، يجوز شراؤه من غير تفحص. لا تسأل، تذهب إلى سوق المسلمين تجد لحوم، تجد جلود، تجد أسماك، لا تسأل هذا اللحم حلال أو حرام، مذكى أو غير مذكى، هذا السمك طلعته حي لو لقيته ميت، هذا السمك شلون صدته، لا تسأل عن ذلك. لماذا؟ لأن عندنا روايات عديدة ومعتبرة أسست قاعدة، وهي أن سوق المسلمين أمارة على التذكية. بدرس القواعد الفقهية هاي القاعدة وضحناها، بلي إذا عند علم العلم حاكم، يعني عندي علم أن هذا الرجل ما يذبح بصورة صحيحة،
عسل على نفسها مشخص،
نعم عندي علم أن هذا الشخص ما يذبح بصورة صحيحة، عندي علم أن هذا الشخص يأخذ السمك الميت ويبيعه، عندي علم. إذا صار عندي علم لا تجري القاعدة، لأن القاعدة تجري إذا أكو شك، إذا أكو شك. هسه قاعدة الطهارة كيف تجري قاعدة الطهارة؟ إذا تيقنت أن هذا الماء طاهر قاعدة الطهارة بتجري، وإذا تيقنت أن هذا الماء نجس قاعدة الطهارة لا تجري أيضا، ماء نجس تجري قاعدة الطهارة إذا عندي شك هذا الماء طاهر لو نجس، هنا تجري قاعدة الطهارة. سوق المسلمين نفس الشيء، إذا تيقنت أن هذا مذكى، أنا بيدي ذابحة، أنا اللي ذابح هذا الحيوان بيدي، أنا اللي مذكيه، أنا اللي صايد السمك بيدي، بعد قاعدة أمارية سوق المسلمين لا تجري، ما لها داعي تجري، مع وجود العلم، مع وجود القطع بأن هذا الحيوان مذكى وأن هذا اللحم مذكى، ما تجري القاعدة، ماكو داعي لجريان القاعدة أصلا. وعند العلم بأن هذا ميتة، عند العلم بأن هذا غير مذكى، عند العلم بأن هذا صيده غير صحيح لأن صيده بفهد وليس بكلب معلم، فلا تجري القاعدة أيضا لأن عندي علم، وإنما تجري القاعدة إذا أكو شك، أشك هذا مذكى أو غير مذكى، بما أنه يباع في سوق المسلمين فابني على التذكية، وهاي قاعدة يسموها قاعدة سوق المسلمين، وتعتبر من الأمارات، أمارة يعني ظن جعل الشارع له الحجية ونحن نعمل على طبقه. السوق هذا بحث طويل مرت الإشارة إليه في درسنا، عندنا درس مفصل في القواعد الفقهية مرت الإشارة إليه، هل المراد من سوق المسلمين كثرة الغلبة كما دلت بعض الروايات، أو المراد حتى يد المسلم فيما لو وجد في بلاد الكفر، في بلاد الكفر مسلم قدم لي لحم، خب ما مشتري من سوق المسلمين لأن ماكو سوق مسلمين، بس أكو يد مسلم، يد المسلم أيضا لها أمارة، وقلت لك هذا بحث مفصل قد مرت الإشارة إليه في درسنا حول القواعد الفقهية، واضح إن شاء الله. جيد. المسألة الثانية، قال رحمه الله: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره، يعني وغير السيف مما يجرح إذا خشي تلفه. هاي مسألة محل ابتلاء، المسألة اللي هي محل ابتلاء، مثلا يوجد عندنا حيوان شاة، بقرة، ناقة، وهذا الحيوان مستعصي، مستعصي يعني حيوان شارد ما عندنا قدرة اللزمة، إذا بقي هذا الحيوان مستعصي يموت، إذا يركض ونركض وراء يوصل إلى مرحلة من التعب يسقط ميتا لا يمكن لنا أن نقوم بإدراكه، أو يتلف ما يموت، ولكن إذا بقينا وياه نركض وراء يتلف، فإنه سوف يقع في الماء فيغرق، أو يقع من أعلى جبل فيغرق، هاي خسارة علينا، نخسر، هذه الباع مليون مليونين نخسر، أو سقط في بئر بحيث سقط رأسه جوا ورجليه فوق لا نقدر نطلعه ولا نقدر نبقي، إذا بقينا يموت وموت تلف، أكو طريقة تذكية شرعية نذكيه غير الذبح، لأن ذبحه واستقبال القبلة وفري الأوداج الأربعة هذا مستحيل مع حيوان شارد أو حيوان منحصر في بئر أو في حفرة أو ما بين صخرتين أو ما شاكل ذلك. أكو طريقة تذكية غير الذبح؟ لو ما أكو، نعم، وهو أن يجرح حتى يموت، ذكاته بجرحه وطعنه، قال اضربه في السيف حتى يموت، اضربه في الرماح حتى يموت، ذكاته جرحه بسيف أو برمح أو بخنجر، بشرط أن تسمي، لما نضربه بالسيف شو تقول؟ بسم الله، لما نطعنا بالرمح شو تقول؟ بسم الله،
كل ضربة وطعن،
ها؟
في كل ضربة وطعن،
إيه المفروض هالشكل،
اطلاقنا
اطلاق ناري هم نفس الشيء، اطلاق ناري هو المها، شنو هذا؟ من صار مستعصي صار حال حال الصيد، شوف الصيد صار، المهم فاذا اطلاق ناري ويسميها ماكو اشكال، اذا كان مستعصي زين، اذا جرحنا ضربنا رجله مثلا بعد ما يقدر يمشي فوصلنا اليه وهو حي، يقول يجب ان يذكر، إذا أدركت وهو ميت بسبب الطعنات والضربات ذكاته بطعنه وبضربه مع التسمية. يعني هذا مو كان بالبئر ضربناه هدأ طلعناه من البئر ميت، يقول ذكاته بذلك الضرب بذلك الطعن مع التسمية فقد ذكي. أما إذا طلعناه من البئر بحياة بس من ضربناه هدأ تعب نزف بس من طلعناه من البئر فيه حياة، قال لا بد أن يذكى حينئذ. ميدان طلعت به حياة مستقرة فلا بد أن يذبح ويذكى بالذبح. هذا معنى المسألة باختصار. فقال ما يتعذر ذبحه كالأبقار أو ما يتعذر نحره كالإبل من الحيوان كالمستعصي، ما عندي قدرة أن أصل إليه، ما عندي قدرة أن أظل أركض وراه، كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغير السيف. العقر يعني ماذا؟ تقطيع ضربة مما يجرح. هو مو تخن قبل حبل، لا ما يصير. إذا تخن قبل حبل ما يصير، إذا تضغط عليه عصر عصر فيموت ما يصير. لابد أن يجرح بآلة جارحة، بسهم برمح بسيف بخنجر بإطلاق النار أي شيء. قال بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه. إذا ما خشيت عليه التلف عوفه تركه، إذا لم تخش عليه التلف، إذا خشيت عليه التلف وضياع المال حينئذ من حقك أن تذكي بهذه التذكية الخاصة، ولكن إذا أدركته حيا يجب أن تقوم بتذكيته وبذبحه، وإذا ما أدركت حي فتعتبر ذكاته بمن؟ بهذا الطعن وبهذا الضرب. المسألة الثالثة، قال ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. أي سمكة تطلعها من الماء وهي حية هاي ذكاته، ذكاة السمك أن تخرج هذه الأسماك من الماء حية. طبعا يأتي إن شاء الله عز وجل في كتاب الأطعمة والأشربة ندخل فيه غد إذا شاء الله عز وجل ما هو يحل من السمك وما هو يحرم من السمك. إخراج السمك من الماء حي يعتبر ذكاء، إذا طلعتها من الماء وهي ميتة بالماء فقد أصبحت ماذا؟ ميتة وليست مذكاة. فقال ذكاة السمك إخراجه يعني إخراج السمك من الماء حيا ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية. عليكم السلام، إذا أخرجه يهودي أخرجه نصراني أخرجه مجوسي صابي أي إنسان يصطاد السمك يذكى، لأن ذكاة السمك ما له علاقة بالمخرج، وأن الذي أخرجه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مسلما. لا، ذكاة السمك أن يخرج من الماء وهو حي، أي إنسان يخرج من الماء وهو حي هذا المقدار يكفي سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما. زين والتسمية بسم الله لا يشترط، التسمية تشترط في الصيد في صيد الحيوان البري، والتسمية كذلك تشترط في الذبح، أما صيد السمك لا يشترط فيه لا إسلام ولا تسمية. قال ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. وثب يعني شنو؟ يعني خرج السمك من الماء المن إلى السفينة، أو من الماء المن إلى الجرف إلى البر. خروج السمك من الماء بإرادته هذا وحده وحده مو تذكية. إيش وقت تصير التذكية؟ إذا وضعت يدي عليه وهو حي فقد ذكي. كذلك فيما لو نضب عنه الماء، نهر انحسر بيد ماء ظلت الأسماك بي حية، انحسار الماء والأسماك تبقى بي حية هذا ليس ذكاة. ما وصلت إليه من الأسماك وهو حي وأخذته بيدي وضعته في كيسي وضعته في سلتي وضعته في صندوقي وضعته في شبكتي يعتبر مذكى. أما اللي ما لحقت عليه جيت لقيته مات ليس مذكى. إذن عملية الأخذ التذكية هي عملية من؟ عملية أخذ السمك وهو حي، إذا من الماء أو من غير الماء، أخذ السمك وهو حي يعتبر تذكية. وقيل قاله الشيخ الطوسي رحمه الله يكفي إدراكه يضطرب. الشيخ الطوسي رحمه الله عند رأي في بعض كتبه، عند رأي المسألة هكذا طرحت: رجل رأى أسماك لفظها الماء، خصوص في البحار، مو يجي مد وجزر، مرات من يجي المد الأسماك ويا، من يصير جزر ينسحب الماء، تبقى الأسماك وين؟ على الشاطئ، تبقى على الشاطئ. فرجل رأى هذه الأسماك وهي خلال دقيقة دقيقتين ثلاثة تموت، وهي بالمئات بالعشرات، ماذا يحل له وماذا لا يحل؟ المشهور ماذا قالوا؟ ما أمسكه بيده ووضعه في كيسه فهو حلال، بس من يمسك بيده يكون شنو؟ حي، وهو حي. جيد. الشيخ الطوسي رحمه الله قال لا، كل ما نظر إليه وهو حي شو يعتبر؟ مد النظر مالته، يقول هذا كله مذكر، لأن رآه وهو حي، يقول هذا بعد كله صار شنو؟ داخل ضمن من؟ داخل ضمن حياسته. فإذا أدركه وهو حي، وإن لم يكن أخذه في كيسه وفي صندوقه، مجرد أن أدركه وهو حي يقول هذا كله اعتبر مذكى، كله ماذا اعتبر؟ مذكى. وإن لم يكن مأخوذا فعلا إلا أنه مأخوذ بالقوة، وإن لم يكن قد أخذه فعلا بس أخذه بالقوة يقول هذا كله يعتبر مذكى.
شيخنا عفوا سوح عليها بس أو الماء لو فقط الماء.
طبعا الماء الذي شسمه الذي لا يعيش فيه، أكو ماء يعيش فيه، إذا عاش فيه هذا الماء وبعد هذا الماء يعتبر السمك طليق، ما حسته أنا. بس إذا رماه النهر، رماه مثلا في ساقي، وهاي الساقي ما يعيش بها السمك، صح بها ماء بس هذا الماء ما يعيش سمك. فعلى رأي الشيخ الطوسي رحمه الله بمجرد أن رأيته فقد أخذته.
إذا أنا حاصرت بحيرة مثلا،
نفس الحالة، إذا حصرت السمك في بحيرة، هاي البحيرة عيش بها لو ما يعيش عادة؟ إذا عادة السمك يعيش بهاي البحيرة فأنت حايزة، إذا جاء الثاني يوم لقيته كله ميت، ميت لأن يعيش بيها، إذا ليش مات؟ إذا هذا ميت، حيازة إلك، يعني أنت أحق به من غيرك، بس مو معناها إذا مات يعتبر مذكى، من حقك تأخذ من عدها الصيد من عدها. أما إذا أنت خليته بحوض ما يعيش به السمك وجيت لقيته ميت، مذكى هذا يعتبر، لأن أنت ما خليته بظرف يعيش به، خليته بظرف لا يعيش فيه عادة. جيد. وقيل يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل. يقول أما إذا صدنا الأسماك ورجعناها للماء، أنا صد السمكة لما صدتها صار عندي ملكتها وبعد وهي مذكات، رجعتها بالماء وقاعد أراقبها، رجعتها بالماء وراقبها فماتت في الماء، طلعتها مرة ثانية من الماء ما يجوز أكلها، لأن رجعتها فيما تعيش فيه، يعني التذكية التي ثبتت للسمكة عندما أخذتها لما رجعتها إلى الماء التذكية انتفت وأصبحت السمكة ماذا؟ طليقة. فإذا أريد أذكيها لابد أن أخذها مرة أخرى، فإذا أخذتها مرة أخرى وهي ميتة غير مذكاة تصير، لابد أن أخذها مرة أخرى وهي حية. قال لم يحل وإن كان في الآلة، هذا اللي يعبرون عنه صيد الشباك، يصيد الأسماك يصيدها طلعها، لما طلعها شرعا ملكها بالحيازة أصبحت ملكة وكلها مذكات، هو سوى وهي في الشباك رجعها بالماء. يقول إذا كانت في الشباك ورجعها في الماء هذا الماء تعيش فيه وإن كانت في شبكة، بس هذا الماء كثير تعيش به الأسماك، فإذا طلعها ولقاها ميتة فلا يجوز له أن يأكلها. هسه ذول الموجودين الآن في المناطق اللي موجودة على الأنهر يسوون أقفاص، يربون الأسماك تربية، يجيبون أقفاص، الأقفاص ينزلوها في النهر ويخلولها طعام. هذه الأسماك حيازة يملكها بس ما مذكات، لأن قاعد تعيش بالماء، تعيش يوم وأسبوع وعشرة أيام وشهر عايشة، فإذا فتح القفص ولقى واحدة ميتة ما يجوز يأكلها، ملكة بس ما يجوز يأكلها لأن غير مذكات، لم يأخذها حيا وتركها في قفص تعيش به حسب العادة، تعيش به حسب العادة. أما لو تركها في ظرف ما تعيش به حسب العادة، ترك في ماء قليل هيك السمك ما يعيش بهذا الماء،
في حوض مثلا
اي حوض، والحوض بماء انه ضحل يعني مستواه ما تعيش به سمكه، عليكم السلام ورحمه الله، فتعتبر مذكات وذكيت باخذها لانها وضعت في ماء لا تعيش فيه الاسماك. ثم قال رحمه الله: وكذا الجراد ذكاته اخذه حيا. نجي للجراد، الجراد يجوز أكله وكان يؤكل فيما سبق. لحد الآن بعض البدو خصوص في بلاد نجد والحجاز يبيعوه يشتروه ويأكلوه، يعتبروه شوف الأكلة الشعبية، كأنما تأخذ من عند الأجنحة والإيدين والباقي ما هذا، إنه كأنما أنه بالنار يشوى ويؤكل، بعد شرعا جائز. هسه أكله مستقذر هذا بحث آخر، بس هو شرعا جائز، أكل الجراد جائز. زين هذا كيف يذكى الجراد؟ لا صيد ولا ذباحة، هذا يذكى بالأخذ، إذا أخذ فهو مذكى، إذا أخذ حيا فهو يعتبر مذكى. فقال: وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا، ولا يشترط إسلام الآخذ مثل السمك، ولا التسمية، ولا يشترط تسمية الآخذ أن يقول بسم الله عندما يأخذ الجراد، لا يشترط، ولا يحل ما يموت قبل أخذه. مسابقا الجراد يجي بالنهار، يجي الليل باردة، يقعدون الصبح يلقوا ميت من البرد يموت، فيجمعوه، الشريعة تقول هذا لا يجوز أكله، اللي تأخذه حي بالنهار أكله، واللي لما تأخذه حي تلقاه ميت لا يؤكل، لا يجوز أكله. ولا يحل ما يموت قبل أخذه، وكذا يعني وكذا لا يحل لو أحرقه قبل أخذه. سابقا هم هالشكل عندهم بالجاهلية، من يصير جراد يحيطون دائرة دائرة نار حتى لا يشرد لا يطافر، فهو من حرارة النار اللي يتحيط به يحترق، يطفون النار يجون يأخذوه كله ميت محترق. هاي مو عملية تذكية، التذكية بالأخذ وهو حي وليس بإحراقه وليس بأخذه بعد موته. وكذا لو أحرقه قبل أخذه ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران، يسموه الدبة، يعني الجراد الذي لا يطير لا يستقل بالطيران، الجراد الذي يحل ويذكى وما شاكل ذلك، الذي يطير، اللي ما يطير ما عنده قدرة أن يطير لا يستقل بالطيران، صغير الجراد المعبر عنه بالدبة هذا لا يجوز أكله ولا تذكيته، مقابل الاستهلاك. المسألة الرابعة والأخيرة هي ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. هاي مسألة محل ابتلاء، يجون يذبحون بقرة يجدون في داخلها عجل، يذبحون شاة يجدون في داخلها حمل صغير، يذبحون ما أدري الناقة يجدون في داخلها فصيل، فيسألون شنو الحكم، ما هو الحكم؟ نقولون مرة ما يوجد في داخلها تام ومرة ناقص، إذا كان تام ونزل حي كل شيء ما بي خب هذا الذبح وتأكله نزل حي، يعني معناها قريبة الولادة وذبحت فنزل حي كل شيء ما بي بحيث يقدر يعيش. هذا خب تردون تعيشوا تبقوا تردون إنه الذبحوا ماكو مانع. ومرة يذبحون الأم يطلع اللي بداخلها كامل بس مات بسبب موت الأم، مات بسبب من أمه ماتت هو ظل بداخلها مات. هذا الشمل القاعدة ذكاته بذكاة أمه، ذكاة هذا الحيوان بذكاة أمه. أما إذا لا ليس متكاملا يقول هذا لابد أن يخرج يعتبر ميتا طلعوا ما متكامل، إلا المتكامل ذكاة بذكاة أمه لأنه قابل للتذكية، قابل للتذكية فمات بسبب موت أمه فذكاته بذكاة أمه إذا تكامل. يعني مو عبارة عن قطعة لحم مضغة ما أدري علقة كذا، لا لا متكامل. بعض الفقهاء قالوا متكامل بحيث أشعر يعني صوف شعر وبر موجود عليه من موجود على جلده. قال ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. وقيل قاله الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن حمزة وسلار الديلمي وابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقيل يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح. من يا باب من باب إذا ولجته الروح شنو؟ إذا ولجته الروح قالوا صار كامل، إذن يطلع يذكى ذكاء مستقلة. قال المحقق رحمه الله وفيه بعد، يقول إحنا الدليل هكذا دل، الدليل دل على أن ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا كان متكاملا. شنو يعني متكامل؟ يعني أشعره كما تعبر بعض الروايات، يعني بيصوف بشعار بوبار كامل. أما إذا ولجته الروح وإذا لم تلجه الروح أكو فرق في المسألة، يقول هذا مستبعد حسب الأدلة مستبعد. زين إذا خرج حيا، قال ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية. أما إذا طلع حي فلا يحل إلا بالتذكية. زين فإذا طلع حي ما بي شيء ومن ثم فقد الحياة يعتبر ميتا، لحقوا عليه ذبحوه، ما دام خرج حي ذكاته ليست بذكاة أمه وإنما ذكاته مستقلة. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ كتاب الصيد والذباح. غد إذا شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في كتاب الأطعمة والأشربة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.